فكنت نسيت أن أفتح البث المباشر لمن يتابعوننا. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا دعوة أبي إبراهيم؟ ما دعوة أبي إبراهيم؟ الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وتذكروني إن شاء الله وأنا بتكلم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام إننا بعد ما أوصل إلى نبوته ورسالته أتكلم عن مهمته عليه الصلاة والسلام. هذه المهمة جاءت في أربع الآيات في القرآن الكريم لا خامس لها. هذه أولى الآيات: دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وسيدنا إبراهيم اهتم بالتعليم قبل التربية، فقال: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الآية الوحيدة من الآيات الأربع اللي قدم فيها التعليم على التربية. فلما استجاب الله عز وجل لدعوة إبراهيم عليه السلام قال الله في ذات السورة، سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فبدأ بالتربية قبل العلم. في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أربع آيات. هذه الآيات الأربع هي فيها بيان لمهمة النبي عليه الصلاة والسلام وحديث مختصر عنه، لعلي أعود إليها إن شاء الله لاحقا. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، هذه هي دعوته المذكورة في سورة البقرة والمجابة في سورة البقرة وآل عمران والجمعة. قال: وبشارة أخي عيسى. بشارة أخي عيسى المذكورة في سورة الصف: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. تقول لي اسمه أحمد وهنا بتقول لي محمد، ما هو محمد هو أحمد عليه الصلاة والسلام. دي من ضمن شبهات المستشرقين. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. وأسماء أخرى من جنس المزمل والمدثر والسراج المنير والداعي إلى الله والبشير والنذير، كثير يعني أسماء بهذا المعنى هي إلى الصفات أقرب، لكن مش هتوصل 99 زي ما عملوا جماعة الأتراك. وأول ما تدخل من باب السلام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتبص كده على يسارك على الجدار في القبلة توسعة سيدنا عثمان بن عفان، تلاقي 99 اسما للنبي محمد
عليه الصلاة والسلام وعملوها على غرار 99 اسم إيه لربنا سبحانه وتعالى. يعني هذا من البدع، والبدع عند الأتراك معروفة من زمان حتى من أيام الخلافة، وده اللي أودى بالخلافة، أودى بالخلافة البدع والخرافات والتصوف والضال والأشياء هذه، فضلا عن المؤامرة الكبيرة للصهيونية والماسونية. لأن تيوتر هيرتز اللي يروح للسلطان عبد الحميد ويقول له عاوزين تشحتنا كده فلسطين ونعمل وطن قومي للبتاع، فيقوم يقول له ده وقف للمسلمين، أنا قبلك أنا أعطيك منه شبرا. طار ورا الرجل، ده تاريخ، أحيانا بيدخل التاريخ في الموضوع بس بعديه بسرعة يعني. فطبعا كان في بدع وخرافات أودت بالخلافة. فهتلاقي الجماعة العثمانيين لهم بصمات واضحة في الحرمين. طبعا البناية اللي بتشوفها دي اللي بتبقى ظاهرة في الصورة دي بناية العثمانيين للحرم قبل ما يكون في توسعة الملك فيصل والملك فهد والملك عبد الله. كانت بناية العثمانيين مبنية بالحجر كده وعليها قباب. لما حب الملك عبد الله يعمل توسعة للحرم فكان لابد من هدم الأشياء، قالوا بشرط أن تعيدها كما هي. واللي بيتردد على الحرم يعرف الحكاية دي كويس جدا، لدرجة إنه هي ومهدومة كان في بدلا منها ورق أو صور تعطي نفس الشكل العثماني هذا، لغاية لما تمت البناية الخرسانية رجعوا عملوا شويتين الشكل العثماني للحرم القديم. طبعا وكان لهم دور برضو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والقبة الخضراء، ده من أيام العثمانيين. وعندك المحطة بتاعت القطار اللي خلوها على بعد من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، عاطفة جياشة منهم إنه يعني الزمارة بتاعت القطار بتبقى قوية عشان ما تزعجش النبي عليه الصلاة والسلام، فخلوا محطة السكة الحديد تلاقيها على بعد إيه 2 محطة مترو مثلا أو 2 محطة باص من المسجد النبوي، ومعروفة وموجودة لغاية الآن وبنفس الرسم اللي عليه محطات السكك الحديد. طبعا بس القطار نفسه بالسلامة من ساعة التقسيمات وسيكس بيكو والذي منه. دلوقتي نتنياهو بيفكر يرجع القطار ثاني وأعلن هذا، والسعودية ما قالتش أي حاجة، وإنه في قطار شغال ويعني الكيان الصهيوني عاوز يرجع القطار ثاني. وطبعا لأنه في المخطط انه خيبر نستهم يرجعوا الخيبر ثاني، لانه الصهاينه اذا وطئت قدمه ارضا فهذه الارض ملكه ينبغي ان يعود اليها ولو بعد حين. فبما انهم كانوا في المدينه وكانوا في خيبر وكذا يعني، فربنا يستر، ربنا يستر. يبقى انا دعوه اخي عيسى، أنا دعوة أخي أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. إحنا وصلنا البشارة، بشارة أخي طلعنا من الموضوع لما عدنا نقول محمد وأحمد عليه السلام، لكن هي إيه؟ بشارة أخي عيسى. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول صلى الله عليه وسلم يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا في الأناجيل لما أنا بقرأ اسم أحمد موجود بس ترجم، اسم أحمد موجود بحرفيته ترجموه. طبعا الأناجيل خدت عدد من التراجم، سريانية على يونانية على رومانية على عربية، دي تراجم موجودة للأناجيل. احنا عندنا بنترجم معاني القرآن ولا نترجم القرآن. نقول ترجمت معاني القرآن باللغة الإنجليزية، ترجمت معاني القرآن باللغة الفرنسية، واللغات الحية في ترجمة للقرآن بفضل الله، بحيث كل واحد هنا مثلا مجموعة كبيرة لا يعرفون إلا الفرنسي يجدون النسخة اللي باللغة الفرنسية يتعلمون منها معاني القرآن، لكن ليست هي ذات القرآن، فقط يفهم يعني الآية دي. لكن مع الترجمات للأناجيل ترجموا الأسماء، الأسماء لا تترجم. يعني مثلا بولس ورسائل بولس، ما هو اسمه بولس؟ طب ليه يعني انت عشان تكتب الإنجيل بلغة من اللغات تدور على اسم بولس وتشوف له يعني معناه ايه واصله ايه، من الأبلسة مثلا ولا من البوليس ولا من جاي منين بولس، وتروح تدور على معناها او ترجمتها في اللغة. هم عملوا كده مع اسم احمد عليه الصلاة والسلام، قالوا ايوه احمد مأخوذ من الحمد. طب والحمد ده في اللغة الهيروغليفية يطلع ايه، او في اللغة الارامية او اللغة السريانية او اللغة اليونانية. فمثلا كان الانجيل العربي عندنا مأخوذ عن الانجيل اليوناني اللغة اليونانية، لانه منطقة تركيا واليونان دي المنطقة اللي كان فيها دعوة المسيح منتشرة، ليست في الاصل يعني اصل الدعوة كانت في بيت لحم، سيدنا عيسى مولود في بيت لحم في فلسطين، ودعوته كانت في القرية المجاورة لها اسمها الناصرة، عشان كده يعرفون باسم النصارى، مأخوذة من قرية الناصرة. ولغاية لما رفع عليه السلام وادعوا أنه صلب، فاتسعت الدعوة في هذا المحيط من الشام. المنطقة اللي هي أنطاكيا اللي كان فيها دعوة بولس دي منطقة شامية أصلا، وادي في تركيا جنوب تركيا اسمه وادي الإسكندرون، كان تابعا لبلاد الشام. لغاية لما الاحتلال خرج من بلاد الشام وبعدين أتوا بكمال أتاتورك، فحبوا يهدوه لأنه ده رجل اللي هيلغي الخلافة وهيقضي على الإسلام في العالم. فكان الهدية بتاعته هذه المنطقة، هذه ايه المنطقة قلت اسمها ايه، الاسكندرون. فانا زرت الاسكندرون وانا في تركيا، وزرت انطاكيا وانطاليا والمنطقة اللي كان فيها الزلزال. سمعتم عن الزلزال الكبير المدمر في تركيا؟ كان في نفس المنطقة دي. فأعطي هذا المكان الإسكندرون لأتاتورك، فدخل في جمهورية تركيا الحديثة، وإلا فأصله شامي. ومن ضمن البلاد اللي كان فيها دعوة سيدنا المسيح اللي أخذت هذه المنطقة، وكان منها اليونان، واليونان طبعا جنب تركيا وبينهم نزاع على أشياء كثيرة زي جزيرة قبرص، منها جزء تركي وجزء يوناني وكذا. فالمحل الشاهد في الكلام حتى لا أستطرد إنه كانت اللغة اليونانية، اللغة اليونانية ترجمت الأناجيل بعدها إلى العربي. طب في اللغة اليونانية راح عاملينه جاي لإسم أحمد وراح مترجمينه صيغة أفعل من الحمد، تطلع إيه في اللغة بتاعتهم؟ طلعت باراقليط أو باراقليطوس، باراقليطوس. فأنت وتقرأ في البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الأناجيل، إن لم أذهب، ده عيسى عليه السلام بيتكلم، إن لم أذهب لا يأتيكم المعزي فارقليطوس. بيبقوا سين كده، إيه فارقليطوس حتى يعني تسمية ثقيلة وعجيبة. بالبحث والعودة إلى أصل اللغة وجدنا فارقليطوس صيغة أفعل من الحمد، صيغة أفعل من الحمد، يعني اسمه إيه؟ أحمد صلوا عليه، يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبيلات قالوا هذا سحر مبين. يبقى أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى و رؤيا أمي آمنة التي رأت. النبي هنا عليه الصلاة والسلام بيحكي أن أمه آمنة رأت في المنام وهي حامل به كأن نورا خرج منها أضاء لها قصور بصر الشمس، إشارة إلى انتشار دعوته عليه الصلاة والسلام في تلك البقاع. يبقى هذا من أول أمره عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه حاجة عن التسمية والنسب سبق والنشأة. طبعا هنا آمنة بنت وهب سيدة في قومها. لما ولد عليه الصلاة والسلام يتيما كان جده بمثابة أبيه، بل كان يحنو عليه حنوا عجيبا يجعل كل الأولاد والأحفاد عندهم خيرا من محمد الصغير هذا، لأن عبد المطلب صار يعظمه ويكرمه ما لم يفعله مع أولاده التسعة. ما هم بقوا تسعة بعد ما مات عبد الله، بعد ما كانوا عشرة، ويأخذوا معه إلى الكعبة ويجلسوا في مجلسه، مجالس الكبار في قريش. طبعا الناس يقدرون أن هذا أبوه مات وصار الجد يحنو على حفيده حنوا عجيبا. طبعا في هذه الفترة التي هي في كفالة جده عبد المطلب وهو صغير، كانت عادة العرب أن يرضعوا أولادهم في البادية، لا يبقى بين البيوت، البادية بالنسبة لهم أصح، هذه عادتهم، يرضع في البادية وينطلق في البادية في جو صحي وكذا وكذا. فجاءت المرضعات من البادية وفيهن امرأة تدعى حليمة السعدية من بني سعد، يسألنا عن الأولاد اللي ولدوا وعشان يأخذوهم للرضاعة في البادية. فكلهن رفضن محمدا، يعني محمد هذا يتيم ومين اللي هيدفع الأجرة، ولو جده هيدفع ممكن يقتر علينا. فتركنا هذا اليتيم وبحثنا عن أولاد لهم آباء. فالمجموعة اللي جت كل واحدة حصلت على طفل أخذته لترضعه عدا عن حليمة السعدية، لم تجد طفلا وهي لا تريد أن تأخذ محمدا، لكن فكرت كلهن يرجع بطفل وأنا لا أخذ طفلا، ما بال هذا اليتيم، لما لا أخذه ولست على الله، اللي يجي من وراء خير وبركة، ما جاش إن شاء الله. فقبلت على مضض أن تأخذ هذا اليتيم، وأوصته آمنة، أوصت آمنة بحليمة السعدية بولدها خيرا كذا، وحملته ومضت. فبدأت ترى عجما في الطريق، الحمارة اللي كانت متأخرة ولا كانت عرجة إذا هي تسبق، ما وراءك يا حليمة؟ الله ده انت حنا وجايين عادين كل شوية ننتظرك انت والحمارة بتاعتك، ما دلوقتي ما شاء الله كأنها بقت فرس يعني. ودر لبنها وبقت ترضع محمدا عليه الصلاة والسلام، وبقى الخير كتير في بيتها، والخير عم عليها وعلى زوجها وعلى الأولاد اللي بترضعهم، إخوة النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة، لدرجة إنه هي يعني مش عاوزة ترجع محمد ده لما يجي فترة الفطام، مش عاوزة ترجعه، خلاص الخير جاي من وراء زي ما شاء الله. فيضان وطول الليلة اللي تبقى مظلمة كنا نستنير بنور جمال محمد عليه الصلاة والسلام، وشه كده منور ما شاء الله، ويلعب مع الصبيان. وفي يوم إخوته في الرضاعة جايين يجروا على أمهم حليمة السعدية، أمهم في الرضاعة طبعا، أدركي أدركي محمدا، في ناس أخذوه وقتلوه. هو ما كانوش قتلوه ولا حاجة، إنما في ناس ملائكة نزلوا في صورة بشر وأضجعوا النبي عليه الصلاة والسلام وشقوا صدره، حديث شق الصدر. ويقال إنه هي المراد في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، وإن كانت ألم نشرح لك صدرك أوسع من شق الصدر في المعنى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره وهو رضيع. والأولاد سمعوا واحد من الملكين يقول للتاني أو رأوا أنه بيخرج شيئا من صدره بعد ما فتح صدره، أخرج منه شيئا كالعلقة. ثم غسل صدره بماء زمزم والتأم صدره مرة أخرى، عملية ربانية. فالأولاد ذهبوا إلى حليمة أدرك أدرك محمدا، فراحت فوجدته مقتمع اللون مصفر الوجه، إيه ما وراء كذا، لسه طفل ما يدري ما الذي صنع له. فخشيت عليه فحملته ومضت به إلى أمه، فقالت على الرغم من الخير والبركة التي نراها في ابنك محمد هذا، ولا أحب أن أعود به ولا غير أني خشيت عليه، الأولاد أخبروني كذا وكذا ورأيته كذا وشاهدت أثرا في صدره، أثر التئام العملية. فقالت أمينة لا تخشى على ولدي هذا، فقد رأيت في حمله العجب ورأيت آيات ورأيت كذا وكذا، وأن ابن هذا سيكون له شأن، فلا تخافي عليه وردي. رجعت به مرة أخرى ليبقى إلى يمكن 4 سنوات عند حليمة السعدية وهو يعيش في البادية، وبعدين اشتاقت له أمه فأرسلت إليه وأتوا به، وخلاص انتهت فترة البقاء في البادية. فرجع إلى مكة وفرح به جده، وبقى يمشي به ورايح به ويراجع به في المجالس وفي الحرم، وسرعان ما مات عبد المطلب. فكفله عمه أبو طالب، يعني عبد المطلب أوصى أبا طالب أن يجعل محمدا كولده، فصار أحب ولده إليه كمان بالنسبة لأبي طالب. كفله كفالة أبي طالب بقت طويلة، امتدت لنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فترة 10 سنوات بعد البعثة كمان، يعني لغاية سن 50 من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب يحمي محمدا عليه الصلاة والسلام ويكفله ويراه أفضل من كل ولده، ورأى خيرا من كفالة ابن أخيه اليتيم، فلذا كان يصحبه معه في الأسفار. هنا عشان يبقى التسلسل التاريخي، النبي عليه الصلاة والسلام وصل 6 سنوات أمه أخذته ليزور أخواله في المدينة يثرب من بني النجار، وهي تزور أخوالها وتصل رحمها، فإذا هي تموت، تموت في الطريق بمنطقة تدعى الأبواء. وإحنا بننتقل من مكة للمدينة أو المدينة المكة بنمر على منطقة الأبواء، وبنشاهد قبر السيدة آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام. واللي فكرت هند بنت أبي سفيان هم رايحين غزوة بدر أو أحد عشان تنتقم من محمد إنه تنبش هذا القبر، وبعدين يقول لها يعني ما وصلتش لهذا الحد هند، يعني قالت نفسي أعمل حاجة، ما هم هي متغاظة لأنه يعني اللي قتل منها في بدر ما كانوش قليلين ولا هينين. فالمهم موجود هذا القبر إلى الآن. ماتت آمنة، كانت مع آمنة الحاضنة أم أيمن، أم أيمن حضنت النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من أمه بعد موتها رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها جدا ويقول أنت أمي من بعد أمي. رجعت أم أيمن بمحمد الذي شاهد مرض أمه في الطريق وتعاني من سكرات الموت وهو يتأمل ذلك، ثم دفنت فضمته أم أيمن وحنت عليه من الحنو جدا، يعني نظرا لهذا المشهد الذي رآه في صغره. عاد إلى مكة، عمه أبو طالب يكفله وأم أيمن تحضنه في حضانة أم أيمن، تقوم بدور الأم البديل، الأم البديل أو البديلة. إلى أن بلغ عليه الصلاة والسلام سنوات طفولته يدرك ما لا يدركه الكبار، رأى أن عمه أبا طالب صاحب عيال وصاحب مسؤوليات، والدية اللي مطلوبة من أي قتيل هو المتحملها كزعيم القوم. فيأبى محمد في طفولته عليه الصلاة والسلام أن يكون عبئا على عمه فيرعى الغنم، يرعى الغنم ويأخذ أجرة على ذلك، يساعد عمه في النفقة. فبدأ يرعى الغنم وهو صغير عليه الصلاة والسلام. قيل له أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعث إلا ورعى الغنم، ما من نبي بعث إلا ورعى الغنم، يرعى الغنم ليقود الأمم، يرعى الغنم ليقود الأمم صلى الله عليه وسلم. في فترة رعي الغنم هذه اللي أخذت فترة الصبا والغلامية وشرخ الشباب، عمه لا يتركه في قافلة تجارية الآن راح على الشام. طب مين اللي ممكن يرعى محمدا كرعاية عمه له؟ ما في، هيقول لأحد أبنائه الكبار خلي بالك من ابن عمك؟ لا. فحمل محمدا معه يسافر به إلى الشام. في الطريق مروا براهب معروف من أهل الكتاب كان اسمه بحيرة الراهب، بحيرة الراهب أكرمهم وضيفهم. فيقوم أبو طالب ما كان منه إلا أن قال لمحمد خليك جنب الإبل، طفله مش عاوز يدخل مع الناس الكبار، وكان بألف فيهم موجودة يعني صغيرين وحديهم. فأبقى محمد عليه الصلاة والسلام في الخارج، ودخلهم في بيت بحير الراهب. بحير الراهب ينظر فإذا به يجد طفلا هناك. لماذا يترك هذا؟ لماذا لا يدخل؟ لماذا لا يأكل؟ ووجد أعجب من ذلك أن شجرة تظلله. قال ما نشأت ولا نبتت هذه الشجرة إلا لنبي. فقال بحيرة للقوم ابن من هذا؟ قال أبو طالب ابني. قال لا، مثل هذا ليس له أب، هذا يتيم. قال نعم، هو ابن أخي وأنا أكفله فهو بمنزلة ابني. قال نعم صدقت، إنما تقول لابنك لا. يا أبا طالب ارجع بابن أخيك فإني أخشى عليه، لو رآه أحد من أهل الكتاب وعرفه قتلوه. كان أهل الكتاب ينتظرون نبيا، ينتظرون نبيا يرجون أن يكون من ولد إسحاق من بني إسرائيل. أما وإنه جاء من ولد إسماعيل فإني أخشى عليه. اثنين من اللي في القافلة مع أبي طالب يرجعوا بمحمد إلى مكة، وأبو طالب يكمل الرحلة. فكانت هذه في ذهن أبي طالب إلى أن مات. يذكر ما قاله بحيرة أن محمدا هذا نبي آخر الزمان الذي ينتظره الناس، وأنه يخشى عليه من أهل الكتاب لأنهم يريدونه من ولد إسرائيل وليس من بني إسماعيل. رجعوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، استمر في مكة يبيعوا على الغنم، شب عن الطوق، كبر بقى ما شاء الله شاب ناضج. في فترة المراهقة اللي بيقولوا عليها في العلم دي، وهو بيرعى الغنم وسهران كده مع أصحابه رعاة الغنم، قال لصاحبيه انظروا غنمي حتى أدخل الليلة ألهو في مكة، أفرفش عن نفسي شوي أرفع، أدخل في هيئة الترفيه. أعوذ بالله من غضب الله، خلوني أدخل أرفع كده في مكة شوي. يقول فلما دخلت عليه الصلاة والسلام سمعت مزامير، قلت ما هذا؟ قال فرح فلان، قالوا فرح فلان ابن فلان على فلانة. قلت أدخل أسمع، أدخل أنظر. قال فدخلت فجلست فألقى الله علي النوم، فلما استيقظ إلا من حر الشمس. فرح خلص والعريس دخل على العروسة والحكاية، وهو نايم عليه الصلاة والسلام، ربنا ألقى عليه النوم. قال فرجعت لأصحابي، قال وما ماذا؟ قال ما فعلت شيئا، دخلت أحضر فرح فلان فنمت. قال فعدت إلى أختها مرة ثانية، قلت لهم طيب أنا المرة اللي فاتت نمت، المرة دي إن شاء الله أصحى. خلونا أدخل مكة و يعني إيه ألهو شيئا. قال فدخلت فوجدت فرحا فرح من؟ قالوا فرح فلان. قلت فأجلس وأستمع. قال فجلست فنمت فما استيقظت إلا من حر الشمس. قال والله ما عدت إليها ثالثة. هم دول المرتين كل مرة أدخل عشان أحضر فرح وأستمتع بالزغاريت والطرب والمزامير والذي منه، وإلا أنام نوم عميق فلا أستيقظ إلا من حر الشمس. فما عدت إليها ثالثة وإلا. بعد كده طبعا يشوف النبي عليه الصلاة والسلام يرعى غنم. أيوة ما هو عيب، وهو مين؟ سيد من سادات قريش ويرعى الغنم. العمل ما هو عيب، العيب البطالة والكسل. رعى الغنم عليه الصلاة والسلام ليقود الأمم. إلا وشوية يعني كمان معروف محمد في مكة شاب ليس له مثيل. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها سيدة في قومها متزوجة، وبعدين يموت زوجها أو ربما طلقها. المهم هي عندها مال ولها تجارة ولها غلام اسمه ميسرة بتاجر، والغلام ده في سن محمد الغلام عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد تتاجر في مالي وتذهب مع ميسرة وإن شاء الله يعني الربح بيننا كده يكون لك ربح من هذه التجارة؟ قال أفعل. استأذن عمه وأذن له وخرج في تجارة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها مع غلامها المدعو ميسرة. وميسرة راجع من الرحلة اسكتي اسكتي احنا نقول كده، ايه اللي حصل ان من محمد والايات اللي انا شفتها دي؟ ايه ده؟ ده شيء لا يمكن لا يتخيل. هي هي يا ميسرة طول ما هو ماشي في غمامة بتظلله، ظلله الغمام طول الرحلة والغمامة فوقه هو بس صلى الله عليه وسلم. عجيبة والله يا مولاتي. طيب وإيه كمان؟ لا اليسر اللي شفناه في الرحلة، البركة، الرزق، الربح الوفير. قلت أيوة محمد ده مش عادي. مرة والتانية والخير بقى كتير قوي في تجارة خديجة. كان النبي عليه الصلاة والسلام بلغ 25 من عمره، شاب ما شاء الله، كان ممكن يتجوز قبل كده بس الظروف والأحوال. كانت خديجة بنت 40، بنت 40 رضي الله عنها وارضاها، وكما قلنا سبق لها الزواج بزوج أو زوجين يعني واحد أو اثنين تقريبا. إلا أنها ما رأته في محمد عليه الصلاة والسلام من آيات ومن نجابة وأخلاق كريمة وأمور عجيبة أحبت محمدا وطلبته للزواج، وأرسلت بمن يفصح لمحمد عليه الصلاة والسلام برغبة خديجة فيه، بدل ما هي خديجة تكلمه مباشرة خلت واحد اسمها نفيسة ليكون، أنا مش متذكر الاسم، فراحت وذكرت أمام محمد عليه الصلاة والسلام رغبة خديجة فيه وإنه تتزوجه، وهي يعني كما ترى الحسب والنسب والمال وكل شيء، فليس في النساء كخديجة كما أنه ليس في الرجال أو في الشباب كمحمد عليه الصلاة والسلام. لما ذكرت المرأة هذا لمحمد استشار عمه، استشار عمه وما طال، قال ونعم ده الناس رحيم جايين على خديجة يعني كسروا الباب وهي ترفض. خديجة ليس لها مثيل في قريش ولا في مكة، ونعم السن مش مشكلة، ايه يعني فارق السن؟ فكانت خديجة بمثابة الزوجة والأم رضي الله عنها وأرضاه. وراح أبو طالب في نفر من قريش خطبوا خديجة وعقدوا عليها بعقد شرعي في إجاب وقبول وشهود عدول ومهر. إيه والله، وقف أبو طالب خطيبا وقال كلاما عجيبا، كان من بين هذا الكلام الحمد لله الذي جعلنا من نسل إبراهيم وزرع إسماعيل وجعلنا خداما لبيته الحرام وجعلنا من قريش أفضل الأمم القبائل ومن بني هاشم أفضل البطون، وهذا ابن أخي محمد لا تعرف مكة شابا مثله في خلقه ولا في نبله ولا في كذا ولا كذا، لا تعرف مكة له مثيلا عقلا وحلما ونبلا، وإن كان في المال قلة، المال هو فقير، وإن كان في المال قلة فالمال ظل زائد وعرض ذاهب، وإن ابن أخي محمد له رغبة في خديجة ولخديجة فيه مثل الرغبة، وإني زوجتهما وما كان على محمد من مهر فعلي، فعلى بركة الله. وتم زواج محمد عليه الصلاة والسلام خديجة رضي الله عنها في زيجة ما عرفت الدنيا لها مثيلا أبدا، حتى لما رزق عليه الصلاة والسلام بعائشة الصديقة بنت الصديق البكر الوحيدة اللي تزوجها عليه الصلاة والسلام، وكان من كثرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن خديجة بعدما ماتت غارت، قالت ما أراها إلا عجوزا شمطاء أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد واستني حين حرمت حين آذاني الناس وآمنت بي حين كفر بي الناس ورزقني الله منها الولد، رزق منها عليه الصلاة والسلام بزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة أربع بنات، ورزق منها بولدين القاسم وعبد الله، قيل وكان يعرف بالطيب، وقيل لعل الطيب ولد ثالث ومات الأولاد في صغره بسرعة، الطيب الذي هو عبد الله هو غيره، والقاسم الذي كنا به عليه السلام كان يكنى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، والبنات متنا كبارا بعدما تزوجنا ثلاثة في حياتي، ماتت زينب رضي الله عنها ورقية وأم كلثوم زوجة عثمان وفاطمة زوجة علي، وماتت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، كل دول من خديجة، ولد ثالث كان من ماريا القبطية إبراهيم وأعتقها ولدها، فكانت سارية يعني ليست زوجة، فأعتقت بالولد وصارت أم إبراهيم، وإبراهيم ظل فترة بسيطة أيضا ومات في الصغر، واللي نعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على صراطك يا إبراهيم المحزونون. ووافق هذا يوم موت إبراهيم إن الشمس كسفت، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فخطب في الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والاستغفار والذكر والصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعود إلى زيجة النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة وهو ابن 25 من عمره، واستمر في هذا الزواج وتجارة خديجة وأغناه الله بمال خديجة من 25 إلى 40. النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة خير زوج عرفته الدنيا، أما خديجة فحدث ولا حرج، يعني كانت أفضل زوجة وخير زوجة وأسعد زوجة بزوجها رضي الله عنها وأرضاها، وتشوف رغبته وتعملها. خرج في التجارة مرة اثنين أو مرات، وبعدين قال لها خديجة حبب إلي الخلاء، يعني عزلة الناس. فكان عليه الصلاة والسلام بدأ يأوي إلى غار حراء، جبل في مكة وفي غار معروف، بعض الناس الشباب ما شاء الله بيطلعوا يتفرجوا على غار حراء، وانت ممكن من خلال المواقع تشوفوا كالواقع غار حراء وغار ثور اللي بعد كده في الهجرة، فيما يعرف في مكة باسم جبال النور، هذا حراء وهذا ثور. فبقى تعمل له الذات عليه الصلاة والسلام، ويطلع يتحنث الليالي ذوات العدد، يعني يتحنث يتفكر، هو ما في حاجة يعني يعملها لا صلاة ولا قرآن ولا ذكر لسه، إلا أنه معتزل الجاهلية. إيه الأصنام اللي بيعبدوها دي؟ في مرة عمه أبو طالب واخذهم في إيده، وأبو طالب داخل على الأصنام وإلا ملك ينادي على محمد من ورائه، وراءك 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 وراءك، يروح سايب إيد عمه ويبعد عن إنه يدخل حتى يهوب ناحية الأصنام، مش إنه يركع ولا يسجد ولا الكلام ده، لا ما هوبش ناحيته. وكان في رعاية الله وحده، وكان يتمشى في مكة فيجد حجرا يقول السلام عليك يا رسول الله، يستغرب إيه ده مين فيش حد حجر، يقول لي يا رسول الله. بعد نبوتي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه، خذ الصحابة يفرجهم عن المكان اللي في الحجر. طبعا في هذا السن كان بناية الكعبة من جديد، هدموا الكعبة وبنوها، وجاءت قصة وضع الحجر واختلفوا مين اللي يضع الحجر، بنو هاشم ولا بنو أمية ولا بنو مخزوم، القبائل الكبيرة دي بطون القريش. خلاص خرجت السيوف واستغلوا بعد الله، قصة دي أنا ذكرته على المنبر بسرعة، وقلت إيه إنه قالوا ننتظر حتى يكون أول داخل علينا نحكمه بيننا، فإذا هو محمد عليه السلام صرخوا الأمين الأمين رضينا به وبحكمه، الموضوع كذا كذا، طب أعطوني الرداء، حط الرداء، حط الحجر، احملوا كلكم، لغاية لما وصل عند الكعبة وضعه بيده عليه الصلاة والسلام في موضعه، وانتهت المشكلة وحقنت الدماء وعرف قدر محمد عليه الصلاة والسلام. ظل يعتزل الجاهلية بكل نتنها، لا أصنام لا خمر لا وأد بنات لا كذا لا كذا، وراح يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء إلى أن بلغ الأربعين من عمره، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. نقف هنا، ومع خاطرة العصر إن شاء الله والمغرب بنكمل، وبننتقل من حيز محمد كبشر في 40 سنة إلى رسول الله، يبقى أشهد أن محمدا رسول الله، هتأتيه النبوة بإقرأ، وهتأتيه الرسالة بيا أيها المدثر قم فأنذر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله فيك.